بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. وفي البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذا من كلام ابن مسعود، قال: لعن الله الواشمات والمتنمصات والمتثلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لعن الواشمات والمتنمصات والمتثلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. يعني الواشمات والمتنمصات ملعونات في كتاب الله. فقالت تلك المرأة أم يعقوب: والله لقد قرأت القرآن ما بين اللوحين فما وجدته. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأفعال بل لعن فاعلها، فهذا يدخل في هذه الآية. فقالت تلك المرأة: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال ابن مسعود: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. لعلها رأت، هذه المرأة رأت ابن مسعود أن شعرها لطيف في حاجبها في وجهها، فظنت أنها تنتف شعر الحواجب والوجه، فقال لها: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. لما دققت عرفت أن هذه المرأة ما تأخذ من شعر وجهها شيئا. فقال ابن مسعود: لو كانت كذلك ما جمعتها، يعني ما بقيت معي زوجة لي وهي مصرة على فعل شيء من المحرمات. فهذه الأحاديث الإخوة فيها دلالة على أن الوصل، وقد تقدم معنا الحديث عنه في الدرس الماضي، والوشم والنمص من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الواشمة والنامصة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة ملعونات، فهذا من كبائر الذنوب. ولكن الإخوة، هذه المسألة، يعني مسألة النمص، لا بد من النظر في أقوال الفقهاء رحمهم الله، وأن نفهم هذه الأحاديث بفهم السلف رحمهم الله وفهم كبار الفقهاء المتقدمين. والمسلم أمام هذه الأحاديث ينبغي أن لا يتسرع في الحكم على الناس، خاصة أن مثل هذه الأفعال قد انتشرت عند النساء، فالمسلم يخاف من أن يتسرع ويفتي بأن هذا من كبائر الذنوب ويقول لكثير من النساء: أنكن وقعتن في فعل صاحبه ملعون عند الله وجاء بكبيرة من كبائر الذنوب. ربما ما يكون الأمر لهذه الدرجة إذا نظر في المقابل إلى أقوال كثير من العلماء في تفصيلهم في هذه المسألة. فالمسلم عليه أن يتقي الله تعالى في هذه الفتاوى، فتحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، لأنه تضييق لما وسعه الله على عباده. فكما أن المسلم يحتاط لدينه ويتورع ويخاف أن يقع في الحرام، فكذلك في المقابل لا يعني هذا أنه يشدد على الناس، ولكن عليه أن يتقي الله تعالى ويتجرد في النظر في مثل هذه المسائل، على الأقل يكون عنده تورع في إطلاق الأحكام على الناس والتسرع في الفتاوى. فعليه قبل أن يأخذ بظاهر الأحاديث وينزلها على الناس، خاصة على كثير من النساء مباشرة، عليه أن ينظر في أقوال الفقهاء رحمهم الله. فنلخص مسألة النمص في بعض النقاط. أولاً، ما معنى النمص في اللغة؟ النمص هذه الكلمة تدل على رقة الشعر ونتفه، ففي اللغة النمص بمعنى نتف شعر الوجه. قال الفراء: النامصة التي تنتف الشعر من الوجه. وهكذا ذكر ابن الأثير، وكذلك عمم الشعر سواء كان في الوجه أو غيره غالب أئمة اللغة. فالنمص في اللغة معناه نتف شعر الوجه، سواء كان نتف شعر الحاجب أو نتف شعر اللحية أو الشارب الذي يظهر للمرأة شعرات قد تظهر في لحيتها أو في شاربها فتنتفه، فهذا كله يدخل في النمص عند أئمة اللغة. وعلى هذا جمهور العلماء، جمهور العلماء يقولون النمص معناه نتف شعر الوجه، هذا مذهب جمهور أهل العلم في معنى النمص، خلافا للمالكية المعتمد في مذهب المالكية أن النمص خاص بالحواجب فقط، أما نتف باقي الوجه شعر باقي الوجه فلا يدخل في النمص، وقال به بعض العلماء من أتباع المذاهب الأخرى. لكن الذي عليه جمهور العلماء والذي عليه أئمة اللغة أن النمص عام في شعر الوجه وشعر الحاجب، هذا أولاً في معنى النمص. بالنسبة للعن الوارد في الحديث والنهي الوارد في الحديث، هل هو على عمومه؟ الإخوة، الذي عليه جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية أن النهي ليس عاماً في الحديث، وإنما قال جمهور أهل العلم أن النمص يجوز بإذن الزوج، إذا كان النمص بإذن الزوج فهذا جائز ولا يدخل في الأحاديث، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية. وقال الحنابلة كما هو المنصوص عن الإمام أحمد أنه لا يجوز النمص بإذن الزوج، لكن يجوز الحف والحلق. فالإمام أحمد يجوز الأخذ من الحاجب سواء كان بحلق أو بقص بتحديد، لكن بدون نتف. قال لأن الخبر جاء في النهي عن النمص فهذا الذي يمنع، أما الحلق والتقصير فهذا جائز. هذا مذهب الحنابلة. قال ابن قدامة: وإن حلق الشعر فلا بأس، لأن الخبر إنما ورد في النتف، نص على هذا أحمد. وباقي العلماء كما عرفنا يقولون النمص جائز إذا كان بإذن الزوج، إذا أرادت المرأة أن تتزين لزوجها فهذا جائز. وأما إذا كان لغير المتزوجة، فإذا كان لعلاج أو عيب أو ليس فيه تدليس، لأنهم منعوه بسبب التدليس، يعني بنت مخطوبة تحدد حواجبها ثم يأتي الخاطب يراها يظن أن هذا هو الجمال الذي فيها ثم يكتشف أن الأمر على خلاف هذا، قالوا هذا محرم في تدليس. لكن إذا تبين، يعني تبين أنها يعني فعلت هذا بدون تدليس، مثلا إذا وضحت الصورة الحقيقية لهذه البنت للخاطب ثم فعلت هذا الأمر، فقالوا إذا خلت أو ذهبت علة التدليس فلا بأس به. فهذا مذهب يعني جماهير أهل العلم. طبعا دليل الجمهور الإخوة فتوى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فعائشة رضي الله عنها بيّنت معنى هذه الأحاديث فأجازت النمص إذا كان لأجل الزوج، كما ثبت عند ابن سعد في الطبقات عن بكرة بنت عقبة رحمها الله أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الحفاف، والحفاف عند الفقهاء إزالة شعر الوجه ويدخل فيه الحاجبين، يدخل فيه الحاجبان. سألت عن الحفاف فقالت إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك يعني عينيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي، يعني بالغت في التزين للزوج، لو اقتلعت عينيك وصنعت عينك على أحسن مما هما عليه فافعلي. فأجازت عائشة رضي الله عنها الحفاف، الذي بعضهم يقول الحفاف يعني يكون بالحلق أو يعني الموس، ويدخل في هذا عموم يعني إزالة الشعر من الوجه عموما. وكذلك ثبت في مسند بن الجعد عن أبي إسحاق السبيعي قال دخلت امرأتي وهي أم يونس العالية بنت أيفع على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم، قال وسألتها امرأتي عن المرأة تحف جبينها، فقالت عائشة رضي الله عنها أميطي عنك الأذى ما استطعت، عن المرأة تحف جبينها. فيدخل في هذا شعرات في أعلى الحاجب والشعرات التي تظهر في الجبين، آسف الجبين، نعم يعني الوجه عموما. فالمهم أن هذا يعني عام في وجه المرأة. كذلك عند عبد الرزاق عن أبي إسحاق عن امرأة ابن أبي السفر أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها فسألتها امرأة فقالت يا أم المؤمنين إن في وجهي شعرات، إن في وجهي شعرات، أفأنتفهن أتزين بذلك لزوجي؟ فقالت أميطي عنك الأذى وتصنعي كما تصنعين للزيارة، وإذا أمرك فلتطيعي، وإذا أقسم عليك فأبريه، ولا تأذني في بيته لمن يكره. فهذه آثار صحيحة جاءت عن عائشة، وهي عمدة جمهور أهل العلم في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأجازوا للمرأة النمص يعني بتحديد الحواجب بنتفها بحلقها بقصها، وكذلك نتف باقي شعرات الوجه كما يعني ثبت عن عائشة رضي الله عنها. والآثار الواردة عن عائشة فهمها جمهور أهل العلم هذا الفهم، يعني لو قال بعضهم لا نحمل آثار عائشة على إزالة الشعر غير الحاجبين، فهذا في الحقيقة خلاف ما فهمه عامة الفقهاء المتقدمين. الفقهاء المتقدمون ما فرقوا بين الحاجبين وغير الحاجبين، وإنما استدلوا بفعل عائشة أو بفتوى عائشة رضي الله عنها على أن هذا جائز من باب التزين للزوج. بل جمهور أهل العلم أن المرأة إذا كان لها لحية أو شارب أو يعني شعر كثيف في وجهها فيستحب له إزالتها، بل أوجب المالكية عليها ذلك، يعني لأن الأصل في المرأة الزينة. وهكذا ما يتعلق بشعر اليدين والرجلين يعني عند عامة العلماء يجوز إزالته. بالنسبة للعلة في هذا الحكم الإخوة، الذي يؤيد فهم الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وذكر بعض العلماء أن مجرد إزالة شعرات يسيرة بقصد التزين للزوج هذا لا يصل في الشريعة إلى حد اللعن، يعني هذا ما يوافق مقاصد الشريعة، لأن الأفعال التي يلعن صاحبها يكون قد أتى فعلا اشتمل على مفسدة كبيرة في الشرع. أما مجرد أن تزيل المرأة شعرات من حواجبها مثلا تبتغي بذلك التزين لزوجها، فهذا لا شك أو لابد أن يكون له علة أخرى، ولذلك من أجلها لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل مثل هذا. ولهذا عند كثير من أهل العلم أو عند بعض العلماء أن السر في لعن النامصة والمتنمصة أن هذا التغيير لخلق الله، أن في الحديث جاء المغيرات خلق الله، فالتغيير لخلق الله هنا معناه ماذا؟ أن تبالغ المرأة في إزالة الحواجب. ولهذا عند الشافعية قالوا المحرم هو ترقيق الحواجب حتى يصير كالقوس أو الهلال، يعني يكون جدا في يعني حالة دقيقة جدا، تغيير واضح لخلق الله. وحتى أضافوا قيدا آخر إن كان بدون قصد الزينة للزوج. أما إذا كان للتزين للزوج فهذا عرفنا أنه جائز. طيب نكمل ما يتعلق بالعلة. فالعلة ليست هي مجرد تغيير خلق الله. لماذا؟ أكذا قلت العلة تغيير خلق الله تعالى، طيب المكياج تغيير خلق الله، المرأة تضع المكياج على وجهها وكأنها امرأة أخرى، طيب هذا تغيير لخلق الله أوضح من إزالة شعرات يسيرة. وهذه الأحكام لا شك أنها ترجع للعلل وللمعاني المعقولة، ليست على سبيل التعبد فقط. فلا بد أن نفهم العلة في هذا. ومن العلل التي تقرب فهم هذه الأحاديث والله أعلم أن العلة كأنها مركبة من تغيير خلق الله الذي يؤدي إلى أو يكون القصد منه أن تنتحل المرأة نحلة شيطانية وتقصد بذلك جذب أنظار الرجال إليها، وهذه سمة الفاجرات، فيكون هذا الفعل وسيلة للزنا، ولذلك لعنت من تفعل مثل هذا. وهذا معروف في الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم بالأحاديث يتكلم في حال معين واقع معين. قال بعض العلماء فلعل هذه الصفات كانت من أفعال الفاجرات، وهذا نص عليه ابن الجوزي رحمه الله وغيره، وأيده الطاهر بن عاشور. يعني مثل ما أن الزانيات والعياذ بالله في الماضي كنا يضعن على أبوابهن رايات حمر إشارة إلى أن هذا البيت والعياذ بالله بيت دعارة بيت زنا فيدخل عليها الرجال، فكذلك قالوا من علامات الفاجرات الزانيات ترقيق الحواجب ترقيقا واضحا فيراها الرجل فيعلم أنها تريد الفاحشة فيمشي معها، ولهذا جاء اللعن عليه. يكون تغيير خلق الله مع إرادة الفاحشة والعياذ بالله. ولذلك هذا يشبه ما جاء في القرآن لما قال الله تعالى عن الشيطان: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الآن لو واحد عند قطيع غنم ويضع علامات على كل مجموعة، وسم مثلا في الجسد الدابة هذا جائز، قال آخذ قطعة أقطع من أذن الغنم قطعة أشق شق يسير حتى أميز هذه المجموعة عن هذه وهذه، طيب هذا جائز، مع أنه قال ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. فقال علماء المقصود بتقطيع آذان الأنعام أن يكون هذا نحلة شيطانية، ليس مجرد قطع لشق للأذن، إن هذا يجيزه بعض العلماء، وإنما المقصود ماذا؟ المقصود أن يقطع آذان الأنعام بنية أن تكون سائبة أو بحيرة، يعني بنية أن يحرمها ويجعلها خالصة للصنم، ويجعل قطع الأذن علامة على هذا، فيكون تغيير خلق الله نحلة شيطانية. فتغيير خلق الله معناه تغيير الفطرة أو تغيير الخلق موافقة للشيطان، وأن يكون وسيلة يعني التقرب إلى الأصنام والعياذ بالله هذا من الشرك، أو وسيلة إلى الحرام. فهذه علة معقولة بالفعل والله أعلم، تبين لنا لماذا جاء اللعن في مثل هذه الأحاديث. ولذلك فهم الجمهور مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث فأجازوا النمص، لأن التي تنمص هنا أبدا ما وقعت في هذه العلة، هي ما انتحلت نحلة شيطانية من أن تكون بغيا وتجذب الرجال إليها أبدا، وإنما فعلت هذا لأجل زوجها. فعامة أهل العلم من المتقدمين من المذاهب المتبوعة على جواز هذا، كما دل عليه أثر عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها أعلم بشؤون النساء، وهي التي ذكرت لنا فقه الحديث، يعني ميزت بين من تتزين لزوجها، تشترط إن كنت ذات زوج أو كذا. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فيعني كلامه فيه إجمال وليس فيه بيان لتفصيل الحكم. وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه معروف بتشدده في ما يتعلق بمسائل النساء، كما في أمثلة كثيرة في الفقه، مثل يعني قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أكثر الصحابة 7 من الصحابة تقريبا على أن المراد الوجه والكفين فيجوز إظهارهما، خلافا لابن مسعود الذي يقول إلا ما ظهر منها يعني عباءة المرأة فقط وما يظهر منها ولا شيء. فهذا كذلك والله أعلم، إن يعني قيل أن ابن مسعود يقول يعني بهذا القول أنه يحرم مطلقا، فهذا يعني فهم لابن مسعود، لكن خالفته عائشة رضي الله عنها وهي أعلم بشؤون النساء. ولا يمكن أن يقال عائشة ما وصلها الحديث، أو لأنها لا شك أنها أعلم بشؤون النساء، وعلى فهم عائشة اعتمد جماهير أهل العلم في هذه المسألة. وكذلك الذي يعني يقول مثلا أن المرأة يجوز لها أن تنتف شعر وجهها إلا الحاجبين، فهذا في الحقيقة وإن كان هذا قول مشهور عند العلماء المتأخرين، لكن في الحقيقة يعني حتى الإمام أحمد الذي لا يجيز النمص هو يجيز حلق أو قص الحاجبين، تحديد الحاجبين بالحلق والقص هذا يجيزه الإمام أحمد. فالذي يحرم يعني نمص الحاجبين أو الحلق أو الأخذ منهما فهذا يعني ما قال بقول إلا ابن جرير رحمه الله، نعم هذا مذهب ابن جرير، يعني عنده أخذ أي شعرة من وجه المرأة حرام، وهذا يعني فيه شيء من التشدد في الحقيقة. وإلا فالمذاهب المتبوعة المشهورة هو الجواز، جواز النمص، هذا مذهب الجمهور خلافا للإمام أحمد اللي طبعا متزوجة، وغير النمص يعني الأخذ أو الحلق فهذا أجازه الأئمة الأربعة في الحاجبين وفي غير الحاجبين. فهذا لابد من اعتباره في مثل هذه المسألة، أن هذه مذاهب متبوعة ومشهورة، ويعني أقوال الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لا شك أنها مقدمة على أقوال المعاصرين من أهل العلم. ثم الذي يقوي هذا الإخوة أن الأصل في المرأة التزين، يعني إذا كان التزين مطلوب من الرجل وهو في الرجل من الكماليات والتحسينيات، فهو في المرأة من باب الحاجيات، ليس مجرد أمر تحسيني، بل زينة المرأة من تمام خلقتها، كما قال الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالتزين للمرأة أمر مطلوب لا شك، فمنع المرأة من تحديد حواجبها وتزيينها أو إزالة شعر الوجه أو يعني إزالة ما مثلا الحواجب غليظة فقالت تريد أن أرققها قليلا، فمنع هذا يعني يسبب إشكالات كثيرة. إذا كان بعض الرجال يرضون يعني بأي شيء، فهناك رجال ربما ما يعني يعجبه مثل هذا ويأمرها بشيء من هذا، ثم ترى أن العلماء يحرمون هذا فتقع في حرج شديد. ففي الحقيقة لماذا نحرم شيئا؟ في الحقيقة هو مما وسعه الله تعالى على النساء، خاصة أن هذا عليه المذاهب المشهورة المتبوعة. يعني الذي يقول بمثل هذا بالعكس وافق عامة أهل العلم، والذي يحرم هو الذي يعني قال بقول ما قاله إلا يعني قلة من أهل العلم في الحقيقة من يعني العلماء المتقدمين. ومع هذا كله يعني أنا أنصح النساء بأنهن لا يجعلن الهم الأكبر مجرد الزينة. المرأة التي تريد أن تملك قلب زوجها عليها أن تحسن حالها مع الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني يمكن المرأة تبالغ في التزين حتى تكسب زوجها وربما يعرض عنها. بعض النساء يقول مثل هذا، يقول والله فعلت لكل شيء حتى وقعت في الحرام لأجله وما يعجب شيء. لا، أنت إذا أصلحت حالك مع الله، تبت إلى الله وتزينت بالأمور المباحة وما بالغت في الزينة وما جعلت هذا مقصدا عظيما في الحياة. بعض النساء الآن يذهبن إلى الصوالين ويمكثن الساعات الطويلة، ساعتين ثلاث ساعات فقط للتزين. لماذا مثل هذا؟ يعني ما نحرم المباح، لكن نقول المرأة ما تجعل هذا مقصدا كبيرا في حياتها، يكون همها وكلامها مجالسها كل على الموضة، وينتظرن ما هو الجديد ويجربن كل موضة جديدة، فهذا لا ينبغي من المرأة المسلمة. نعم تتزين بالأمور المباحة بالأمور الجائزة التي ليس فيها يعني شيء محرم، لكن ما تبالغ في تضييع الأوقات في تضييع الأموال على هذه الأمور، والله أعلم. فهذا ما يتعلق يعني مسألة النمص، والله أعلم. وإن كان هذا القول ربما يعني هو مخالف لما تقرر عند يعني كثير من المعاصرين، لكن هذه المسائل الإخوة كما قلت يعني الإنسان يتكلم في دين الله وما ينفرد بفهم لهذه الأحاديث، وإنما يفهم هذه الأحاديث كما فهمها السلف رحمهم الله وكما فهمها أكابر العلماء. قد علمنا مشايخنا وعلماؤنا في هذا الزمان أن نحترم وجهات نظر الفقهاء المتقدمين، بل نرجع إليهم. فهذا يعني في الحقيقة من يعني من باب الإنصاف في هذه المسألة، والله أعلم. طبعا الإخوة هذا الباب واسع، باب تجمل النساء. طبعا بالنسبة للوشم الذي ذكر في الحديث فهذا باتفاق العلماء أنه محرم، الوشم فيه تغيير ظاهر ودائم لخلق الله، فهذا من الأمور المحرمة. يعني هنا حتى العلماء ما فصلوا بإذن الزوج ليس بإذن الزوج، وإن كان بعضهم ربما يجيز هذا، لكن جمهور العلماء على تحريمه ولو كان بإذن الزوج. وهذه مسائل دقيقة، يعني ربما تكون هناك بعض الأمور يعني تغيير خلق الله تعالى فيها غير ظاهر بصورة واضحة إلا إذا اقترن بالنية الفاسدة فيصبح محرما، مثل النمص. وهناك صور والله أعلم يكون فيها تغيير خلق الله تعالى بصورة واضحة، مثل الوشم، مثل تفليج الأسنان، المفلجات الحسن، يعني أن تحدد الأسنان وتجعل بينها الفتحات يعني للحسن، فهذا أيضا يعني جماهير أهل العلم على تحريمه مطلقا، لأن هذا أمر دائم ما يرجع، بخلاف النمص مثلا تنمس تزيل شعرات ثم يرجع. ثم أيضا من التنبيهات هنا أن المرأة عليها أن تبتعد عن الأمور الضارة بها، فهناك يعني كثير من الأمور التي تستخدمها النساء ربما يكون فيها ضرر على المرأة. نقرأ كلام أحد الأطباء في هذا، يقول إن استخدام أقلام الحواجب وغيرها من مكياجات الجلد لها تأثيرها الضار، فهي مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق، تذاب في مركبات دهنية مثل زيت الكاكاو، كما أن المواد الملونة تدخل فيها بعض المشتقات البترولية، وكلها أكسيدات مختلفة تضر بالجلد، وإن امتصاص المسام الجلدية لهذه المواد يحدث التهابات وحساسية، ولو استمرت هذه المواد لأصبح لها تأثير ضار على الأنسجة المكونة للدم والكبد والكلى. انتهى كلامه. فيعني المرأة عليها أن أيضا تتحرى في هذا الباب، ما تستخدم مثل هذه المواد الثقيلة إذا أرادت أن تتزين، فلا ضرر ولا ضرار. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو بالنسبة للرجل يعني إذا كان فيه إزالة يعني